الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين. أهلا ومرحبا بكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما فيه الرضا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا سبحانه وتعالى، أنه ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله تعالى نبدأ في هذا العام في مادة علوم القرآن في كتاب مباحث في علوم القرآن للأستاذ الشيخ مناع القطان، مباحث في علوم القرآن أستاذ الشيخ مناع القطان. إن شاء الله تعالى هذه المادة كنا نحتاج لها، يعني أنها تبدأ معنا من بداية المعهد من المستوى الأول، ولكن يعني الحمد لله فضله ومنه سبحانه وتعالى بنتمم بها الفوائد التي مرت بنا في مادة التفسير. الكتاب اللي معنا بإذن الله تعالى إن شاء الله تعالى يتم تدريسه على مدار هذا العام، على مدار هذا العام، يعني هو الكتاب حوالي 380 صفحة إن شاء الله تعالى على مدار 24 حصة إن شاء الله تعالى، يعني تقريبا بمقدار أن كل حصة في حدود 15 صفحة، يعني 15 صفحة تقريبا يعني بإذن الله تعالى. فإن كان يعني الوقت مش حيسع للتفصيل، ولكن بإذن الله تعالى مادة سلسة ويسيرة بإذن الله تعالى، والتنقل فيها من موضوع إلى موضوع بيجعل فيها فرجة من الفهم والاستيعاب والتشوق بإذن الله تعالى. فإن شاء الله تعالى بنبدأ بها. فيبدأ الشيخ بيذكر يقول التعريف بالعلم وبيان نشأته وتطوره، التعريف بالعلم وبيان نشأته وتطوره. يتحدث في البداية عن تعريف مثلا يعني ما المقصود بعلوم القرآن وبيان نشأة هذا العلم وتطوره. وإذا نظرنا إلى الحديث عن علوم القرآن فبتبدأ بداية من النظر إلى كلام الله سبحانه وتعالى، التعرف على معنى كلام الله عز وجل، تفسير آيات الكتاب الكريم. فالكلام أيضا يدور حول القرآن، الكلام يدور حول القرآن وحول آيات القرآن. وأنتم كما تعلمون القرآن هو معجزة الإسلام، المعجزة التي أعطاها الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ففي معنى ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ما من نبي إلا قد أعطي ما مثله آمن عليه الناس. كل نبي أعطاه الله عز وجل من المعجزات التي يعني بها يؤمن الناس ويستجيب الناس لأنبياء الله عز وجل ورسله. الله عز وجل أتاهم من الآيات والدلائل والبينات والمعجزات التي هي جديرة أن يؤمن بها الناس ويعتقدها الناس، وبذلك يؤمن بالنبي الذي أرسله الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي مثل الأنبياء وفوق ما أعطي الأنبياء، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. فكان الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هو كلام الله سبحانه وتعالى، هذا الكتاب الكريم المحفوظ الذي تكفل الله عز وجل بحفظه. والله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن لتحقيق العبودية له سبحانه وتعالى، وتحقيق سعادة البشرية في الدنيا والآخرة، وتحقيق مصالح العباد. ففي الاستقامة على كلام الله سبحانه وتعالى والعمل به تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى وسعادة الدنيا والآخرة. هذا القرآن فهم كلامه وتدبر معانيه كان عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بكلام الله سبحانه وتعالى، فكان مصدر تفسير الآيات وبيان معاني الآيات هو النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم معاني القرآن ابتداء منه صلى الله عليه وسلم بلا سؤال وبلا استفسار، أو كان عن طريق الاستفسار من الصحابة عن معاني القرآن. مثلا يذكر الشيخ هنا يقول: روى الشيخ وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت هذه الآية: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على الناس، فقالوا: يا رسول الله، وأينا لا يظلم نفسه؟ ظن الصحابة أن المقصود أي نوع من أنواع الظلم تؤثر في هذا المصير، فشق عليهم ذلك. قالوا: وأينا لا يظلم نفسه؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنه ليس الذي تعنون. ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ إنما هو الشرك. الظلم المقصود هنا الذي يمحق والذي يؤدي إلى عدم الاهتداء وعدم الأمن وإلى دخول النار وعدم دخول الجنة، إنما هو الظلم الأكبر الذي هو الشرك. وكل نوع من الظلم له قدره من العقوبة، سواء كان الظلم الأكبر الشرك الأكبر، أو ظلم أصغر من الشرك الأصغر، أو ظلم الإنسان لنفسه أو لغيره من الخلق، فكل نوع على قدره يكون جرمه وعقوبته. فهذا يتبين منه أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لما ظهر له صلى الله عليه وسلم غموض هذا المعنى عند أصحابه، ففسر كلام الله سبحانه وتعالى. أيضا فيما روى مسلم رضي الله تعالى عنه في صحيحه ورحمه الله وغيره عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: وأعد لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا فسر ابتداء منه صلى الله عليه وسلم بلا سؤال من أصحابه، بلا استفسار من أصحابه، ولكنه بدأ هو صلى الله عليه وسلم بتفسير كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا المبين لكلام الله عز وجل هو النبي صلى الله عليه وسلم بما آتاه الله عز وجل من علم عن طريق الوحي. ولذلك تجد أن البداية من النبي صلى الله عليه وسلم الإلقاء على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فأخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاني وهذه التفسيرات، وهم رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يتجاوزون الآيات إلى غيرها حتى يعلموا ما فيها ويعملوا بما فيها، فهم كانوا الأصل بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كما ذكر أنس رضي الله تعالى عنهم قال: كان الرجل منا إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا. كان الرجل منا إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا، أي عظم فينا، صار له شأن. ممكن الإنسان يقول كثير من الناس يقرؤون البقرة وآل عمران، بل أكثر من ذلك، وقد تجد أحوالهم يعني ليست على الحال العظيمة، ولكن حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يجاوزون هذه الآيات إلا بعد أن يعلموا ما فيها ويعملوا بما فيها. ولذلك كان الصحابي منهم إذا وصل إلى هذا الشأن كان على شأن عظيم من العلم ومن العمل، فعظم عندهم وقبل ذلك عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا كما روى أبو عبد الرحمن السلمي أنه قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وهذا هو الشأن وهذا هو الفوز، أن الإنسان يتعلم ويعلم ما فيما يتعلمه ويعمل أيضا به. فقال كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فانظر هذه كانت البداية، هذه كانت البداية، المصدر النبي صلى الله عليه وسلم، يبين يعلم يفسر يتلقى عنه ذلك صحابته رضي الله تعالى عنهم أجمعين بما فيها من علم وبما تشمل من عمل وتدل على العمل. وكان في بداية الأمر الاهتمام بالقرآن فقط، كانت السنة النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان ينهى عن كتابة السنة، كان ينهى عن كتابة السنة حتى لا تختلط بالقرآن، وحتى لا ينشغل الصحابة بها عن القرآن، حتى لا يلتبس عليهم الأمر. فكان جل الاهتمام في بادئ الأمر بالقرآن وبما يرشد إليه القرآن، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة. فلما تيسر الأمر بعد ذلك وثبت أمر القرآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن في كتابة الحديث لعبد الله بن عمرو مرة عندما كان يكتب كل شيء، فقال له نفر من قريش أتكتب ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو بشر يتكلم في الرضا والغضب؟ فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، فقال اكتب، فوالذي لا إله غيره ما خرج منه إلا حقا، أي ما خرج من فمه صلى الله عليه وسلم إلا حقا. وقال اكتب لأبي شاة لما سأل أن يكتب له بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يكتبوا له، ولكن كان جل الاهتمام كان بكتابة القرآن وما يرشد إليه القرآن. لذلك يقول الشيخ هنا ولم يأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابة شيء عنه سوى القرآن خشية أن يلتبس القرآن بغيره. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحوه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذه كانت البداية، المصدر النبي صلى الله عليه وسلم، البيان والتفسير والإرشاد، ويكتب الصحابة ويتلقى الصحابة ويدور اهتمامهم حول القرآن ومعاني القرآن من العلم والعمل. ثم بعد ذلك يذكر شيخنا أنه بدأ في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه جمع القرآن، ثم في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه جمع القرآن بهيئة أو بصورة النهاية، بصورة التي انتشرت ووصلت إلينا، وسوف يأتي الحديث عن مراحل جمع القرآن. يذكر الشيخ أيضا أنه ظهر الاهتمام بعد جمع المسلمين على مصحف واحد اللي هو في عهد الخليفة عثمان رضي الله تعالى عنه، وأرسلت منه نسخ إلى الأمصار وسميت بالرسم العثماني نسبة إليه رضي الله تعالى عنه. ثم لما كانت خلافة علي رضي الله تعالى عنه وضع أبو الأسود الدؤلي بأمر من علي رضي الله تعالى عنه قواعد النحو صيانة لسلامة النطق وضبطا للقرآن الكريم، وهذا يعتبر بداية علم إعراب القرآن كما يذكر الشيخ هنا. استمر الحال، الصحابة تلقوا التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم واشتهر منهم بهذا التلقي، كحال كل علم، كحال كل علم يأخذ منه الكثير، ولكن من الكثير هذا يشتهر أو يظهر الذين تخصصوا في هذا العلم والذين اهتموا بهذا العلم. ولذلك يذكر هنا المصنف أنه من أشهر المفسرين من الصحابة الخلفاء الأربعة، وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير. ونحن نتحدث في هذه المادة، يعني يستحب للإنسان هو الأسماء والكتب التي تمر عليه أن يكون عنده تركيز في هذه الأسماء والكتب حتى أيضا يستوعب ويعني يشمل هذا العلم بالمعرفة. فهنا يذكر أن من أشهر المفسرين من الصحابة، لأن هذه الأسماء سوف تمر على الإنسان في خلال يعني التفسير، ومرت عليكم يعني من قبل ذلك وتمر أيضا في هذا العام وغيره، وطول ما الإنسان يقرأ في التفسير وعلوم القرآن. فمن أشهر المفسرين الخلفاء الأربعة، وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير. ولكن أكثرهم الذين وردت عنهم روايات في التفسير هو عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب. هؤلاء الثلاثة رضي الله تعالى عنهم أكثر من ذكرت عنهم روايات في التفسير، عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب رضي الله تعالى عن الجميع. وإن كان ما ورد عنهم لا يتضمن التفسير كاملا للقرآن، وإنما يقتصر على معاني بعض الآيات بتفسير غامضها وتوضيح مجمله. يعني الذي وصل عنهم ليس تفسيرا كاملا للقرآن، ولكن جملة من التفسيرات عن مثلا عن كثير من الآيات، ولكن ليست تفسيرا لأحدهم للقرآن بأكمله. هذا هو عن الصحابة. أما عن التابعين فاشتهر أيضا منهم جماعة بالتفسير، أخذوا عن الصحابة واجتهدوا في تفسير بعض الآيات. التابعين منهم من اشتهر بالتفسير إما نقلا عن من سبقهم من الصحابة، وإما من اجتهادهم رحم الله الجميع. فاشتهر عن الصحابة تلاميذ لهم، اشتهر التلاميذ عن عبد الله بن عباس، وتلاميذ عن أبي بن كعب، وتلاميذ عن عبد الله بن مسعود. فتجد من أشهر تلاميذ عبد الله بن عباس بمكة سعيد بن الجبير ومجاهد وعكرمة مولى بن عباس وطاووس بن كيسان اليماني وعطاء بن أبي رباح. إذن تلاميذ ابن عباس وهم بمكة، يشتهر هذا التفسير المكي، ليس تفسير الآيات المكية والمدنية، ولكن هذا الذي يعني اشتهر عن ابن عباس وهو بمكة رضي الله تعالى عن الجميع. سعيد بن الجبير، مجاهد، عكرمة مولى بن عباس، طاووس بن كيسان اليماني، وعطاء بن أبي رباح. ومن أشهر مجاهد، تسمع كثيرا عن تفسير مجاهد رحمه الله، قال: عرضت القرآن على ابن عباس أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. يعني يذكر أنه عرض القرآن كاملا على ابن عباس يسأله عن تفسير الآيات ويوقفه عند كل آية. ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك، إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك، لمكانته في نقل التفسير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وأنتم تعلمون يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وسمى ترجمان القرآن، وهو البحر رضي الله تعالى عنه في العلوم، وخاصة في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. فلما ينقل عنه مجاهد يكون أخذ بنصيب عظيم من معرفة كلام الله سبحانه وتعالى. وذلك كان يذكر عنه الإمام البخاري والإمام مسلم وكذلك الإمام أحمد، يكسرون ويكررون الروايات عن مجاهد رحم الله الجميع. فهو من أشهر تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. كذلك اشتهر من تلاميذ أبي بن كعب بالمدينة زيد بن أسلم وأبو العالية ومحمد بن كعب القرازي، واشتهر من تلاميذ عبد الله بن مسعود بالعراق علقمة بن قيس ومسروق والأسود بن يزيد وعامر الشعبي والحسن البصري وقتادة بن دعامة السدوسي. وعبد الله بن مسعود فيما ذكر عنه قال: لو أعلم ما كان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. يعني عبد الله بن مسعود يذكر، وهذا ليس يعني من باب التفاخر أو التعالي أو التكبر أو المن، ولكن من بيان فضل الله عز وجل ونعمته والاهتمام بكلام الله سبحانه وتعالى، أنه يستحق أن يهتم به العبد ويسعى لمعرفته. فكان يذكر أنه ما من آية إلا هو يعلم فيها من المعاني والتفسير، ويذكر أنه لو يعلم ما كان أحد أعلم بكتاب الله منه، ليس هذا من باب كما قلنا المن والتعالى ومن ذلك، ولكن من بيان فضل الله عز وجل ونعمة الله سبحانه وتعالى على العبد. يقول تناله المطايا لا أتيته. فلذلك هم رضي الله تعالى عنهم كانوا من المهرة في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، هؤلاء الصحابة. نعم، أسماء التابعين من تلميذ أبي بن كعب: زيد بن أسلم وأبو العالية ومحمد بن كعب القرزي. زيد بن أسلم وأبو العالية ومحمد بن كعب القرزي. ومن تلميذ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بالعراق: علقمة بن قيس ومسروق والأسود بن يزيد وعامر الشعبي والحسن البصري وقتادة بن دعامة السدوسي. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما التفسير فأعلم الناس به أهل مكة. التفسير أعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء ابن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس إلى آخره. فهنا شيخ الإسلام يذكر أن أعلم الناس بالتفسير هم أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس، وكما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بأن الله عز وجل يفقهه في الدين ويعلمه التأويل، فالله عز وجل استجاب لدعوة نبيه في هذا العلم وهذا الفضل. يذكر أيضا الشيخنا يقول: والذي روي عن هؤلاء جميعا يتناول علم التفسير. الذي روي عن عبد الله بن عباس وتلاميذه، الذي روي عن أبي بن كعب وتلاميذه، الذي روي عن عبد الله بن مسعود وتلاميذه، هذا يتناول علم التفسير وعلم غريب القرآن وعلم أسباب النزول وعلم المكي والمدني وعلم الناسخ والمنسوخ، ولكن هذا كله ظل معتمدا على الرواية بالتلقين بالتلقي. هذا كله يعني صار يعني نشأ واستمر وقام على وسيلة التلقي، تلقي هؤلاء التابعين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن قبلهم تلقي الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم. وصار ذلك حتى جاء عصر التدوين في القرن الثاني، يعني حتى هذا الحين ما كان هناك تدوين مثلا للتفسير وصحائف التفسير وما شبه ذلك، حتى جاء القرن الثاني وبدأ تدوين الحديث بأبوابه، وشمل ذلك ما يتعلق بالتفسير. كانت البداية تدوين الحديث، ففي خلال ما يدون الحديث يجمع بعض العلماء ما روي من تفسير للقرآن الكريم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين. يعني كان تدوين التفسير ليس مستقلا، ليس كتب للتفسير مستقلة، ولكنها أبواب خلال تدوين أبواب الحديث. فتأتي أبواب في فضائل القرآن، في فضائل سورة كذا، في تفسير آيات معينة داخل أبواب الحديث، وليس يعني تدوينا مستقلا. واشتهر منهم من هؤلاء الذين دونوا تفسير الآيات خلال تدوين أبواب الحديث: يزيد بن هارون السلمي المتوفى سنة 117 هجريا، يزيد بن هارون السلمي، وشعبة بن الحجاج المتوفى سنة 160 هجريا، ووكيع بن الجراح المتوفى سنة 197 هجريا، وسفيان بن عيينة المتوفى سنة 198 هجريا، وعبد الرزاق بن همام المتوفى سنة 211 هجريا. هؤلاء العلماء الخمسة يعني أشهر من دونوا تفسير كلام الله عز وجل داخل أبواب الحديث. وهؤلاء جميعا كانوا من أئمة الحديث، فكان جمعهم للتفسير جمعا لباب من أبوابه، ليس سفرا مستقلا في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: ولم يصلنا من تفاسيرهم شيء مكتوب سوى مخطوطة تفسير عبد الرزاق ابن همام. إذن بدأ من النبي صلى الله عليه وسلم يصدر يتلقاه الصحابة، ثم تلقاه عنهم التابعون، تلقوا هذا التفسير ولم يدون حتى هذا الحال، ثم بدأ التدوين. تدوين ليس مستقلا ولكن تدوين داخل أبواب الحديث. يقول: ثم نهج نهجهم بعد ذلك جماعة من العلماء وضعوا تفسيرا متكاملا للقرآن وفق ترتيب آياته، واشتهر منهم ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى المتوفى سنة 310 هجرية. وهكذا بدأ التفسير، أولا بالنقل عن طريق التلقي والرواية، ثم تدوينه على أنه باب من أبواب الحديث، ثم دون على استقلال وانفراد، وتتابع التفسير بالمأثور ثم التفسير بالرأي. فكان في بادئ الأمر لا تفسير إلا المأثور المنقول عمن سبقهم، ثم بعد ذلك يعني ظهر أمر الاجتهاد وانتشر. يقول: وبإزاء علم التفسير كان التأليف الموضوع في موضعات تتصل بالقرآن ولا يستغني عنها المفسر. هذا كان في بداية الأمر مجرد نقل المعاني، نقل تفسير الآيات، ثم بعد ذلك بدأ يظهر علم أسباب النزول، فيعني يبدأ بتدوين أسباب نزول الآيات كما ألف علي بن المديني شيخ البخاري في أسباب النزول، وكذلك أبو عبيد القاسم بن سلام ألف في الناسخ والمنسوخ، وألف ابن قتيبة في مشكل القرآن، وهؤلاء كانوا من علماء القرن الثالث الهجري. إذن في البداية كان مجرد اقتصار على المعاني وعلى تفسير الآيات، ثم بعد ذلك وجدوا الحاجة إلى علوم أخرى لا يستغني عنها المفسر، مثل الحديث عن أسباب النزول، حديث عن النسخ والمنسوخ، الحديث عن مشكل القرآن وغريب القرآن، وظهر يعني الكتب بعد ذلك وتوالت. ثم تتابع التأليف، فألف أبو بكر الباقلاني في إعجاز القرآن، وألف غيره في إعراب القرآن وأمثال القرآن ومجاز القرآن وعلم القراءات وأقسام القرآن، وهكذا. هذه المؤلفات يتناول كل مؤلف منها نوعا من علوم القرآن. انظر، إذا وصلنا من التفسير للمعاني إلى أسباب النزول إلى الناسخ والمنسوخ، إلى مثلا بعد الناسخ والمنسوخ في القراءات، في الغريب، في أقسام القرآن، في أمثال القرآن. فجملة هذه العلوم تسمى علوم القرآن، جملة هذه الأبواب أو العلوم تسمى علوم القرآن. فيقولنا الشيخ: أما جمع هذه المباحث وتلك الأنواع، جمع هذه المباحث وهذه الأنواع كلها أو جلها في مصنف هي منفردة، عالم يؤلف في أسباب النزول، آخر مثلا في الناسخ والمنسوخ، الآخر ممكن في المحكم والمتشابه، في الإعراب، في الأحكام، في الأقسام القرآن، أمثال القرآن، في القراءات، لكن إنه هو مصنف واحد يجمع هذه العلوم، جمع هذه العلوم في مصنف واحد. يقول: فقد ذكر الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني في كتاب مناهل العرفان في علوم القرآن أنه ظفر في دار الكتب المصرية بكتاب مخطوط لعلي بن إبراهيم بن سعيد الشهير بالحوفي اسمه البرهان في علوم القرآن، يقع في 30 مجلدا، يوجد منها 15 مجلدا غير مرتبة ولا متعقبة إلى آخره. يعني يقول: ظفر بهذا المصنف الذي لم يظفر به كاملا. يقول بعنوان، يعني يجعل العنوان العام في الآية القول في قوله عز وجل، يعني يبدأ أن هو جمع علوم القرآن. هذا المصنف للشيخ الحوفي أو الإمام الحوفي جمع علوم القرآن، ولكن يأخذ آية آية، وهذه الآية يبدأ فيها بذكر ما يتعلق بها من علوم القرآن. فيقول مثلا: القول في قوله عز وجل، ويذكر الآية، ثم يضع تحت هذا العنوان القول في الإعراب، ويتحدث عن الآية من الناحية اللغوية والنحوية، ثم يقول قول في المعنى والتفسير، ويشرح الآية بالمأثور والمعقول، ثم القول في الوقف والتمام، ويبين ما يجوز من الوقف وما لا يجوز، ثم يقول قول في القراءة، وقد يتكلم أيضا عن الأحكام التي تؤخذ من الآية. فيجمع علوم القرآن ولكن مع كل آية آية، ليس مثلا قسم خاص بمثلا الناسخ والمنسوخ، قسم بالإعراب مثلا، قسم بأسباب النزول أو ما شابه ذلك، لا، هو يأتي بالآية ثم يذكر ما يتعلق بها من أبواب علوم القرآن. وذلك يقول وهو بهذا النهج يعتبر أول من دون علوم القرآن، وإن كان تدوينه على النمط المذكور. ثم تبعه ابن الجوزي المتوفى سنة 597 هجريا في كتاب فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن. ثم جاء بعد ذلك بدر الدين الزركشي توفى سنة 794 وألف كتابه البرهان في علوم القرآن. وثم أيضا الإمام السيوطي بعد ذلك وغير ذلك من التأليف. وكما يقول هنا الشيخ محمد الدكتور محمد عبد الله دراز في المقدمة التفسير محاسن التأويل، يعني يتحدث عن ذلك بأن هذه المباحث جميعها هي التي تعرف بعلوم القرآن حتى صارت علما على العلم المعروف بهذا الاسم. إذن هذه المباحث كلها، فلما الإنسان يعني يأتي ويريد أن يتعرف على علوم القرآن، كم أحيانا الإنسان يسمع يقول يعني إيه هذا درس في علوم القرآن، في علوم القرآن، فممكن يقصر علوم القرآن على علم أو على فن أو على باب، ولكن كل ما يتعلق بالقرآن من علوم فهي تسمى علوم القرآن. ولذلك في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى مباحث في علوم القرآن سوف يعني نمر على هذه العلوم أو نأخذ من كل علم منها يعني بقدر على ما يسر وييسر الله سبحانه وتعالى. ولذلك الشيخ هنا يقول والمراد بعلوم القرآن العلم الذي يتناول الأبحاث المتعلقة بالقرآن من حيث معرفة أسباب النزول وجمع القرآن وترتيبه ومعرفة المكي والمدني والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه إلى غير ذلك مما له صلة بالقرآن. وقد يسمى هذا العلم بأصول التفسير، أيضا حين أقول مقدمة في أصول التفسير، يعني إنسان يقرأ مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية في أصول التفسير أو غيره، فأصول التفسير هي أيضا معنى مرادف لعلوم القرآن، كأن أصول التفسير الأصول التي ينبني عليها علم التفسير، التي يرتكز عليها علم التفسير، التي يحتاج إليها المفسر، هذه العلوم التي يحتاج إليها المفسر أو الأصول هي علوم القرآن. فيقول وقد يسمى هذا العلم بأصول التفسير لأنه يتناول المباحث التي لا بد للمفسر من معرفتها للاستناد إليها في تفسير القرآن. هذه كانت مقدمة للدخول في علوم القرآن، نشأة علم التفسير من مصدر من النبي صلى الله عليه وسلم، تلقيه الصحابة عنه صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم، اشتهار بعض الصحابة بهذا العلم، أخذ التابعين عن هؤلاء الصحابة واشتهار تلاميذ لكل صحابي من أشهر المفسرين كعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب رضي الله تعالى عن الجميع. ثم بعد ذلك جاءت مرحلة التدوين، ولكن تدوين ليس مستقل ولكن تدوين خلال أبواب الحديث. ثم بعد ذلك تبع ذلك مرحلة التدوين المستقل وكانت بيدهم الإمام الطبري رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك اشتهر بالإضافة إلى علم التفسير العلوم الأخرى التي أتمت علوم القرآن. فلما يبدأ بعد ذلك يبدأ بالحديث عن القرآن، يريد أن يعرفنا بالقرآن ومعجزة القرآن ويعني حال القرآن. فيقول القرآن، يقول من فضل الله سبحانه وتعالى على الإنسان أنه لم يتركه يستهدي بما أودعه الله فيه من فطرة، وهذا من فضل الله عز وجل أنه لم يتركه لنفسه، أنه يطلب الهدى ويطلب الطريق عن طريق ما فطره الله عز وجل عليه، ولكن أرسل إليه بهذا الكتاب ليستمد منه وليستهدي منه ويطلب الهداية والطريق منه. فالقرآن هو رسالة الله عز وجل إلى الإنسانية كافة، ليس كحال الكتب السماوية السابقة أنها كانت يعني لها صفة التوقيت والتأقيت أنها مؤقتة لفترة زمنية، ولكن هذا القرآن للدوام وإلى الاستمرار وإلى البشرية كلها، كما ذكر الله عز وجل في كتابه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. فهذه من صفات هذا القرآن. فلذلك لا عجب من أن يكون هذا القرآن شامل لكل ما يحتاج البشرية، وشامل لكل زمان ولكل حال ولكل مكان، لأنه أرسل به للعالمين، للناس كافة، لجميع الزمان، حتى يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. هذا القرآن كما ذكرنا في بداية الأمر هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يمنع أن هناك معجزات أخرى، معجزات أخرى حسية حدثت على يد النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت مع الطعام، مع الشراب، مع الجمادات، مع الحيوانات، مع إخبار بالمغيبات، إخبار بما مضى، أو غير ذلك من الأمور. ولكن المعجزة الأصل هي القرآن، وهي التي تحدى بها النبي صلى الله عليه وسلم المشركين أن يأتوا بمثلها. فهذه المعجزة أمر خارق، خارق للعادة، يتحدى به النبي غيره أن يأتي بمثلها، حتى يكون جدير بالتصديق والإيمان به. وكما سوف يعني تعلمون أن الله عز وجل تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر صور مثل مفتريات، ثم تحداهم بأن يأتوا بصورة من مثله، ومع ذلك عجزوا عن أن يقوموا بذلك، مع وجود الداعي إلى أن يقوموا بذلك. هم كانوا يسعون وكانوا يجتهدون في تعجيز النبي صلى الله عليه وسلم وفي صده عن دعوته، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله، ولا بعشر صور مثله، ولا بصورة من مثله. فيقول: تحدى الله صلى الله عليه وسلم العرب بالقرآن، وقد نزل بلسانه، وهم أرباب الفصاحة والبيان، فعجزوا عن أن يأتوا بمثله أو بعشر صور مثله أو بصورة من مثله، فثبت له الإعجاز، وبإعجازه ثبتت الرسالة. وكتب يعني ممكن قد تجد أن إنسان يقول أنه أتى بآيات مثل القرآن، ولكن إذا نظر من يجيدون العربية ويعرفون اللغة العربية والعلماء، وجدوا أن هذا لا يثبت ولا يصلح حتى أن يكون لعربي من عرب مثلا جاهلية القدامى، فضلا عن أن يكون لعالم أو أن يكون من عند الله سبحانه وتعالى، فيظهر مثلا سقط ما يدعون أنه مثل القرآن. فعجزوا أن يأتوا بمثله، لا أن يؤلف كل إنسان كلام يقول هذا مثله، لا أن يؤلف أي كلام ويقول أن هذا مثله، ولكن إذا نظر إليه ووجد أنه ساقط ولا يصلح حتى أن يكون كلام لبشر صاحب حكمة، فضلا عن أن يكون كلام للخالق سبحانه وتعالى. وكتب الله سبحانه وتعالى الحفظ لهذا القرآن عن طريق النقل المتواتر في الكتب وفي الصدور، تكفل الله عز وجل بحفظه فحفظه سبحانه وتعالى. أما الكتب التي سبقته فكان الله عز وجل يكل حفظها إلى من نزلت فيهم، فحرفوا فيها وفرطوا فيها. أما القرآن تكفل الله عز وجل بحفظه فحفظ، فهو محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى له. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وتجاوز التحدي البشر، بل وصل التحدي أيضا تحدي الجن. فالله عز وجل تحدى أن يأتي هؤلاء البشر أو حتى الجن. فهنا إن اجتمع الجن والإنس لا يأتون بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهير. وتجاوز في قول الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فهذه من خصائص القرآن: صفة العالمية الكفاية للناس أجمعين في كل زمان ومكان، صفة أيضا الحفظ، هذه من أعظم الصفات. لما تأتي للفظ القرآن ذكر بعض العلماء أن تسمية هذا الكتاب قرآنا من بين كتب الله لكونه جامعا لثمرة كتبه، بل لجمعه ثمرة جميع العلوم، لأنه جمع ثمرة الكتب السابقة، كما ذكر الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فسمي قرآنا للجمع لأنه جمع كل ما في ثمرات الكتب السابقة وعلوم الكتب السابقة. فالقرآن الكريم هو الشريعة الخاتمة، هو الرسالة الخاتمة، يشمل كل ما يصلح للبشرية في كل زمان وفي كل مكان. يعرف القرآن، يعرفه العلماء بأنه كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته. إذن كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته، كلام الله إذن يخرج ما غير كلام الله سبحانه وتعالى المنزل على محمد، يخرج أيضا الكتب الأخرى السماوية التي تنزلت على غيره من الأنبياء المتعبد بتلاوته، يخرج أيضا الأحاديث القدسية والحديث النبوي، لأن الله عز وجل أيضا أوحى بها للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها خرجت عن أن يتعبد بتلاوتها في الصلاة. فهو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته. هذا القرآن له أسماء وله أوصاف. من أسمائه القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. من أسمائه أيضا الكتاب، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. من أسمائه الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. من أسمائه الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من أسمائه أيضا التنزيل، وإنه لتنزيل رب العالمين، إلى غير ذلك. وقد غلب من أسمائه الذي اشتهر من أسماء القرآن والكتاب، اشتهر من أسماء أنه الكتاب وأنه القرآن. يقول الدكتور محمد عبد الله دراز: روعي في تسميته قرآنا كونه متلو بالألسن، كما روعي في تسميته كتابا كونه مدونا بالأقلام. في تسميته قرآنا يقرأ يتلى، فروعي هذا المعنى. في تسمية كتابا رأى أنه يكتب بالأقلام، فكلتا التسميتين من تسمية شيء بالمعنى الواقع عليه. وفي هاتين التسميتين إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في الصدور وفي الكتب، يعني هذا فيه الإشارة إلى أن يعتني المسلمون بحفظه في الصدور وأيضا في الكتب. وبهذه العناية المزدوجة التي بعثها الله في نفوس الأمة المحمدية اقتداء بنبيها صلى الله عليه وسلم، بقي القرآن محفوظا في حرز حريز، إنجازا لوعد الله الذي تكفل بحفظه، حيث يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولم يصبه ما أصاب الكتب الماضية من التحريف والتبديل وانقطاع السند. والسر في ذلك لأنه جاء للتأبيد وجاء للدوام وليس للتوقيت كما كانت الكتب السابقة. هذا القرآن وصف بأوصاف كثيرة، منها أنه نور، ومنها أنه هدى. نور في قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. هدى وشفاء ورحمة وموعظة: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وأيضا من صفاته أنه مبارك: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه، كثير البركة والنفع لمن تعلمه ولمن عمل به. أيضا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وصف بأنه مبين واضح بين ليس فيه ما يعني يستحيل فهمه. أيضا من الصفات التي وصف بها أنه بشرى في قوله تعالى مصدقا لما بين يدي وهدى وبشرى للمؤمنين، من صفاته أنه عزيز وأنه لكتاب عزيز، فيه العزة لمن آمن به ولمن عمل به، وأنه ليس مثله شيء. وصف بأنه مجيد بل هو قرآن مجيد. وصف أنه بشير ونذير، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا. وكل تسمية أو وصف هو باعتبار معنى من معاني القرآن. هذا بالنسبة لما يشير من معاني وصفات القرآن ويشمل من أوصاف. ممكن هنا لو الإنسان حب يتعرف في كل محاضرة على الأسئلة مثلا التي تمر على الإنسان، ممكن يأتي لك مثلا من الأسئلة إن مثلا أذكر أشهر المفسرين من الصحابة، أذكر أشهر المفسرين من الصحابة، أذكر تلاميذ مثلا عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، أبي بن كعب. هو مطلوب طبعا أسئلة في كل محاضرة، فحنشير لكم في كل محاضرة إلى بعض الأسئلة التي يعني الإنسان هو بيقرأ المادة يركز على مثل هذه الأسئلة. مثلا اذكر أول من دون في تفسير القرآن خلال تدوينه للحديث، بعض ذكرنا البعض. اذكر أول من أفرد تفسير كلام الله عز وجل بالتدوين. اذكر مثلا الكتاب، أول كتاب جمعت فيه علوم القرآن، أول كتاب جمعت فيه علوم القرآن. أيضا اذكر المقصود بعلوم القرآن. لا ينبغي الإنسان يكون يعني يتعلم في علوم القرآن وإذا مثلا سئل لا يدري ما هي علوم القرآن، يبقى أيضا لابد من ذكر المقصود بعلوم القرآن. أيضا حياتي في السياق تعريف القرآن، اذكر تعريف القرآن. يأتي أيضا مثلا على ما ذكر، اذكر مثلا الأسماء المشهورة للقرآن، اذكر بعض الأوصاف التي وصف بها القرآن. هذه يعني جملة الأسئلة في هذا الأمر. بعد ما ذكرنا ذلك يبدأ في هذا الفصل يريد أن يفرق ما بين القرآن وما بين الحديث النبوي وبين أيضا الحديث القدسي، يريد أن يفرق بين ذلك. من التتمة أيضا قبل ذكر ذلك نذكر طرق تفسير القرآن، وإن كان لم يذكرها ولكن من الفائدة سنذكر طرق تفسير القرآن في هذا الأمر. طرق تفسير القرآن، إما تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالسنة أو تفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسير القرآن بأقوال التابعين. هذه أربعة طرق لتفسير القرآن. أولا هنا تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن. هذه طرق التفسير وهي اللغة داخلة في ذلك، اللغة ليست يعني مستقلة بالتفسير إلا بعد هذه الطرق يرد فيها الخلاف الكثير، لابد من اعتمادها على أولا ما نقل، ما نقل، ولابد من أن يكون فيها مراعاة مثلا ما جاء في القرآن في مواضع أخرى. فأول طريقة لتفسير القرآن بالقرآن، وهذه يعني كما في أضواء البيان مثلا، كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، إنه ما أجمل في موضع لعله فصل في موضع آخر، ما أبهم في موضع لعله فسر في موضع آخر. فالقرآن متشابه، آياته يشبه بعضها بعضا ويتمم بعضها بعضا. فإذا أول طرق الإنسان المفسر بينظر لهذه الآية، هل هناك آيات أخرى وضحت المقصود بها، فصلت المجمل الذي فيها، بينت ما يعني أجمل فيها، فصلت ما أجمل فيها، فسرت ما أبهم فيها، هل هناك آيات خصصت العام الذي فيها، أحكمت مثلا المتشابه الذي ورد في هذه الآية, أطلق قيدت المطلق الذي في هذه الآية هكذا. فالأول ما يفسر بالقرآن مثله من الآيات الأخرى. ثم بعد ذلك ينظر في السنة, لأن السنة أيضا جاءت مبينة للقرآن ومفسرة لمجمله ومفسرة لمبهمه ومثل ذلك. فالسنة أيضا تفسر القرآن. ثم بعد ذلك ينظر في أقوال الصحابة, ينظر في أقوال الصحابة وهكذا, كما تعلم من الأمر عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله تعالى بما تحكم, فذكر بالقرآن, فإن لم تجد ذكر بالسنة. بعد ذلك ينظر في أقوال الصحابة ويجتهد رأيه. فلذلك الأول القرآن, ثم ينظر في السنة, ثم بعد ذلك في أقوال الصحابة. فما صح من أقوال الصحابة كان حجة للأخذ به, لأن غالب أقوال الصحابة لا حكم الرفع, لا حكم الرفع. وأيضا ما عدا ذلك فما كان من اجتهاد الصحابة أيضا فله من الحجة في تقديمه على غيره. فما صح من أقوال الصحابة فهو حجة للأخذ به. ثم بعد ذلك تأتي أقوال التابعين, تأتي أقوال التابعين, واختلف فيها العلماء اختلافا واسعا في الاحتجاج بأقوال التابعين. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن ما اجتمع عليه التابعون فهو حجة, ما اجتمع عليه التابعون فهو حجة, ثم ما اختلفوا فيه فكان محل اجتهاد في الأخذ به وتركه. فهذه طرق التفسير التي يعمل بها المفسر والتي ينظر المفسر إليها. بعد ذلك يقول الفرق بين القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي. بيذكر أنه سبق تعريف القرآن وهو كلام الله المنزل على نبيه أو على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته. فمن هذا التعريف يبدأ التفريق ما بين القرآن وما بين الحديث القدسي والحديث النبوي. نكتفي في هذه المرة بهذا القدر, والمرة القادمة بإذن الله تعالى نبدأ في هذه المقارنة. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.